أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 17، كيف يمكن تعيين الأعلم من بين الفقهاء؟ ويقول: يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى الثقة من أهل الخبرة والاستنباط المطلع ولو إجمالا على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في الأمور الدخيلة فيها، ولا يجوز الرجوع إلى من لا خبرة له بذلك. هذا الأعلم، كيف يمكن معرفة الأعلم؟ أن نرجع، لو كان هناك أساتذة في مدرسة، حينما يسأل الأساتذة من هو أعلم أستاذ موجود بينكم، يقدرون يدلون الشخص على أفضل أستاذ. كذلك في الجامعة في نفس القسم مثلا، أيضا يمكن تعيين هذا الأعلم باعتبار أن موجودين في هذا المكان يعتبرون من أهل الخبرة، عندهم اطلاع على أوضاع هؤلاء. كذلك نفس الشيء في الحوزات العلمية، حينما يسأل من هو الأعلم يرجع إلى أهل الخبرة منهم. يعني الطالب الآن في السنة الأولى لا يسأل عن من هو الأعلم، لأنه يعني بعد بدايات الدراسة، لكن الأستاذ الموجود في الحوزة العلمية مدة 20-30 سنة يعرف باقي الأساتذة. يعني هذا الأعلم لا يخرج فجأة يكون أعلم، هذا الأعلم عنده سيرة سابقة، تاريخ سابق. يعني هذا الطالب بمجرد ما يبدأ الدراسة من أول سنة داخل نفس الفصل يعرف أن هذا سوف يكون مجتهدا في المستقبل. حينما يأتي ويدرس أيضا من خلال تدريسه يمكن أن يعرف أن هذا يمكن أن يصل إلى درجة الاجتهاد أو لا يصل فيما بعد. وإذا كان طالبا بارزا، أستاذا بارزا، يتوقع منه أن يصل إلى درجة المرجعية في يوم ما. فإذا خلال 30-40-50 سنة هذا الطالب الموجود في الحوزة العلمية ويكون من أساتذة الحوزة، والطلبة يعرفونه، والذين كانوا معه أيضا يعرفونه. يعني مو أمر خافي عليهم، بحيث أنه حينما تسأل في الحوزات العلمية من هو الأعلم، مو الآن العلماء يبدأون بالبحث، هذا الأعلم مشخص من السابق عندهم. يعني الآن المراجع الموجودين الخط الذين يمثلون الخط الأول الحوزات العلمية، الخط الثاني معروف منهم، يعني من خلال وجودهم داخل الحوزة يعرفون أن هذا سيكون مرجعا بعد ذلك المرجع. مو أمر فجأة يصير فجائي بالنسبة للموجودين في الحوزات العلمية. الآن لو عندكم أحد موجود في الحوزة العلمية نفق في النجف أو في قم، الفقهاء الآن الأوائل تسأل من الخط الثاني الخط الثالث، مشخص عندهم، مو أمر خافي بالنسبة لهم. لكن بالنسبة للناس يكون الأمر خافي. إذن معروفين يعني في الحوزات العلمية، معروف هذا الشخص. أما إنسان خارج الحوزة العلمية ما ممكن أن يقال لا باجتهاده ولا بأعلميته. لفظ أنه المراجع الأحيان بعد طول عمرهم يتوفون، يأتي شخص غير معروف عند العلماء يقول أنا الآن مرجع، مرجعيته من أين اكتسبت؟ يعني هذا الذي يقول بالاجتهاد لابد أن تكون عنده شهادات الاجتهاد، وشهادات الاجتهاد أيضا تكون من المراجع المعروفين. نحن عندنا صمام أمان في الحوزات العلمية، أن ليس كل إنسان يستطيع أن يقول أنا مجتهد أنا مرجع بكل سهولة. عندنا صمام الأمان، المراجع والعلماء الموجودين، بمجرد ما شخص يقول عن نفسه مجتهد أو يقول عن نفسه مرجع بدون استحقاق ومفضوح في الحوزات العلمية. نعم الناس قد يكون خافي عليهم اعتبار ما عندهم اطلاع، لكن لو سألوا عنه في الحوزة العلمية يعرف بأن هذا فلان، هناك يقولون. قد أحيانا مثلا المشايخ والمعممين مثلا قد ما يقولون عن فلان، تسأله يسكت لأنه قد تسبب مشكلة إذا قال، لكن في الحوزة العلمية يتكلمون. إذا تسأل فلان مجتهد بصراحة يجاوبون فلان مو مجتهد، فلان مرجع يقولون فلان مو مرجع. ما عندهم أنه يتحفظ على شخص أن أمامه مسؤولية الدين. نعم هنا قد البعض لا يتكلم حتى لا يسبب بلبلة بين الناس، ولا الإنسان الذي يقلد مرجعية مثلا ليست حقيقية يمكن أن يعرف عن هذا، يسأل في الحوزات العلمية وغير الحوزات العلمية. ما عندنا مثلا آخر، الحوزات العلمية عبارة عن جامعاتنا، مثل ما الإنسان إذا شخص يدعي أنه طبيب وعنده شهادة أنه يسأل الجامعة اللي اكتسب الشهادة منها، يسأل دز مثلا رسالة إلى هذه الجامعة، وإذا عندك صورة من الشهادة تبعث هذه الصورة من الشهادة، تسأل أن هذا فعلا خريج عندكم أو لا، يجاوبونك بأنه لا خريج أو ليس بخريج. كذلك في الحوزات العلمية إذا شخص قيل له أنت مجتهد قال نعم، وين شهاداتك؟ يقول ما عندي شهادات. ما عندك شهادات يعني مو مجتهد. أو أحيانا البعض يجيب على اجتهادي تلقونه في كتبي اللي ألفتها، يقول هذا مو جواب، يعني مو جواب أن اجتهادي في كتبي، اقرأوا كتبي شوفوني أنا مجتهد. وأولا العوام ما عندهم القدرة على تشخيص المجتهد، الناس ما عندهم هذه القدرة. وما يكفي أن يقول الشخص والله أنا عندي مؤلفات ومن خلال المؤلفات تعرفون اجتهادي، لا، الاجتهاد من خلال الشهادة، وشهادة الاجتهاد أيضا ممن أخذها مهم. قد ما أخذ الشهادة من شخص موجود بالحوزة أصلا، هذا هو بروحه مو معروف، قد يكون مجتهد ولكن ما معروف أنه من المجتهدين والأساتذة الكبار في الحوزة. أيضا قيمة الشهادة بقيمة معطيها، إذا مرجع يعطيك هذه الشهادة شهادة الاجتهاد غير ألف سين من الناس غير معروف في الحوزة، فيختلف مثل الجامعات المعترف فيها والجامعة غير المعترف فيها. فإذن في الحوزات العلمية لابد أن تكون شهادات الاجتهاد من المراجع بالدرجة الأولى ومن العلماء المعروفين. يعني أكو في الحوزات العلمية الآن مجموعة من الأساتذة معروفين أنهم هؤلاء من الأساتذة البارزين، أمور الحوزة تكون بإيدهم من ناحية علمية، فهؤلاء يسألون. لو تروح إلى شخص الآن مثلا ثاني سنة ثالث سنة خامس سنة في الحوزة، هذا رأيه ما يمثل شيء، لكن إذا ترجع إلى أستاذ في الحوزة الآن صار له 40 سنة يدرس مثلا، رأيه له قيمة. أما إنسان أصلا ما معروف يدعي الاجتهاد يدعي المرجعية، مباشرة نرجع إلى الحوزات العلمية لأنهم يمثلون صمام الأمان بالنسبة لهذا الدين. ما يقدر إنسان يدعي الاجتهاد يدعي الاجتهاد، الله عز وجل متكفل بهذا الدين. ما يقدر إنسان يقول أنا مجتهد أنا مرجع، الله موجود والإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أيضا موجود. يعني ما يقدر إذا إنسان غير مستحق لهذا المنصب الديني لا يظن أن الإمام عليه السلام رح يترك حاله، لا، الإمام هو مسؤول عن الدين. من يسلك هذا السلوك يقول أنا مجتهد، هذا لما ينتقل إلى عالم البرزخ شنو حسابه راح يكون؟ ادعاء ما ليس له، يعني ادعاء منصب ديني وهذا المنصب ليس من حقه، أنه مو مجتهد في الواقع، أو أنه يدعي المرجعية وفي الواقع ما يستحق هذا اللقب. في هذه الحالة الحساب سيكون عسير معه، مو مثل الإنسان العامي. الإنسان العامي قد يكون حسابه أقل من العالم، لأن من يدعي الاجتهاد أو يدعي المرجعية يفترض أنه عالم، حسابه أشد من غيره، الحجة قائمة عليه أكثر من غيره. لذلك يعني قد خلال التاريخ كثيرون يدعون مثلا أنهم مجتهدين أو أنهم مراجع، لكن نجد أنهم خلال سنوات أسماءهم تذهب من التاريخ، لأن الله عز وجل يتكفل بهذا الدين ولا يبرز فيه إلا المخلصون. الآن مثلا الإنسان يسأل نفسه ليش الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه اسمه لحد الآن موجود؟ مثلا السيد المرتضى ليش اسمه لحد الآن موجود؟ العلامة الحلي ليش لحد الآن اسمه موجود؟ يعني الآن تجد أنه من علمائنا البارزين ترى مجموعة قليلة اللي خلال التاريخ أسماءهم حفظت، تجد أنه أكو حفظ إلهي لهم، أنه هذا الإنسان الذي يكون مخلصا الله يبرز بين الناس حتى يكون قدوة. أما الله عز وجل يعلم بنية شخص آخر مدعي، يعلم أنه بغير إخلاص، هذا مستحيل الله يجعله بارز حتى يكون قدوة للناس. فهذا الدين ماكو خوف عليه، يدعي من يدعي الاجتهاد، يدعي من يدعي المرجعية، الدين ماشي في طريقة، اللي يتمسك بالدين هو فائز، الدين لا يخسر ولا يفوز، الدين ماشي في طريقة، يعني الدين هو المنتصر بالخاتمة، لكن الإنسان هل يكون ممن ينتصر الله له بدين، ممن ينتصر الله به لدينه؟ هذا هو المهم، والله لا ينتصر بغير المخلصين لهذا الدين، ما ينتصر مستحيل. فماكو خوف على الدين انه والله فلان ادعى الاجتهاد، فلان ادعى المرجعيه، الدين ماشي في طريقه، والله عز وجل يقيض لهذا الناس، لهذا الدين الناس المخلصين الذين تبقى اعمالهم. يعني قد تجد خلال التاريخ، نقض الان الاخوند الخراساني صاحب كفايه الاصول عند مجموعه من الكتب، شوف تجد ان كتاب كفايه الاصول مثلا كم من الشروح الموجودة على هذا الكتاب، كتاب اللمعة مثلا، اللمعة الدمشقية أيضا كثير من الشروح والتوضيحات الموجودة على هذا الكتاب. خلال التاريخ آلاف آلاف العلماء كانوا موجودين، الحوزات ما تخلو من الآلاف، ليش بالذات هؤلاء الأشخاص أو هذه الكتب؟ قد تجد كتاب لشخص آخر كتاب متقن، لكن بعد فترة هذا الكتاب يموت، لأنه مو فقط أنه المضمون الموجود في الكتاب، الله عز وجل يعلم بنية كاتب هذا الكتاب، إذا كان فيه الإخلاص الله عز وجل يحفظ هذا الكتاب إلى يوم القيامة. فما عندنا خوف أن هذا الدين في يوم ما سوف ينحرف، أو أنه هناك أشخاص ما يكونون مخلصين ويكونون عاملين لهذا الدين. والمستغرب أنه إذا إنسان هو يعلم أنه غير مجتهد ويريد أن ينصر الدين بادعاء الاجتهاد، كيف سينصر الدين؟ الآن هو بالعكس هو الذي سوف يحرف هذا الدين، طبعا لأنه من يدعي الاجتهاد والمرجعية حتما يحصل له كم واحد كم نفر على قولتهم يقلدونه، طبعا يعني باعتبار أنه هناك أشخاص محيطين فيه ويقلدون هذا الشخص. طبعا ما قاعد أتكلم عن شخص معين، ترى احنا نتكلم كلام عام يعني في عالم المفاهيم على نحو القضية الحقيقية مثل ما يقولون، ما نقصد شخص معين، إنسان يعرف نفسه أنه مدعي اجتهاد أو مرجعية أو لا، والناس يعرفون الحوزات العلمية أيضا يعرفون هؤلاء الأشخاص. فإذا الكتاب حتى يكون محفوظا خلال التاريخ لابد أن يكون معه الإخلاص، يعني الإنسان لما يكتب الكتاب تكون نيته فقط التقرب إلى الله عز وجل. في الروايات من ترك ورقة من العلم كانت حجابا بينه وبين النار، لكن هذه الورقة تكتب بإخلاص. أما إذا الإنسان يكتب هذه الورقة برياء ما يحصل نتيجة، يعني هذه الورقة تروح عبر التاريخ تنتهي. فإذا شخص يقول بالاجتهاد أو يقول بالمرجعية، مباشرة نرجع إلى صمام الأمان للحوزات العلمية. أي شخص يقول يطلع فجأة يقول أنا مجتهد، مباشرة لابد أن يسأل ولا تستحون من السؤال. شخص يقول أنا أجمع الأخماس، لا تستحون تسألون وين وكالتك، حقك هذا، لأنه إذا دفعت الخمس لمن لا تتحقق منه يجب عليك أن تدفع مرة ثانية، وقد أحيانا الإنسان يدفع آلاف فلا بد أن يدفع مرة ثانية. فإذا من يقول أنه يجمع الأخماس اطلبوا منه وكالة الأخماس، طلبوا منه حقكم، هذه الوكالة تصورونها ماخذها من المرجع الفلاني، تبعث إلى مكتب المرجع الفلاني حتى يصادقون لك على هذه الوكالة، يقولون نعم الوكالة صحيحة، وقد يصلك الجواب الوكالة غير صحيحة. وأكو أحد الأشخاص كان يدعي الاجتهاد وعنده شهادة، ادعى أنها من أحد المراجع. أنا اتصلت بأحد المشايخ هناك في قم، قلت له تحقق من أن هذه شهادة الاجتهاد حقيقية أو لا، سأل ابن المرجع قال لا، قلت له اسأل لي نفس المرجع ما بيأخذ من الولد. فسأل نفس المرجع قال الشهادة مزورة، شهادة اجتهاد مزورة. طبعا نعم يعرفون، أكيد يعرفون يعني الأشخاص المجتهدين يعرفونهم باعتبار أن هذا يكون طالب عند ذاك الأستاذ، يعني طالب يكون دارس عنده 10-15 سنة 20 سنة تحت منبره قاعد. وهذا من يكون من الطلبة البارزين راح يصير أقول العلماء عادة يعطون دروس عامة وعندهم دروس خاصة في البيت، فهو خلال ما يدرس الدرس العام قد يحضر عنده مثلا 1000 شخص، هناك يشوف الطلبة البارزين يفتح لهم درس خاص في البيت، مجموعة يأخذهم، هذين اللي راح يمثلون الخط الثاني بعده، فيأخذهم للبيت 5-10. وكل علماء الكبار الموجودين في الحوزات العلمية هاي طريقتهم، عندهم هذا الدرس العام لكن أيضا عندهم الدرس الخاص اللي يعطون لطلبتهم البارزين اللي يتوقعون منهم أنهم يصلون إلى درجة الاجتهاد فيما بعد وهم يمثلون الخط الثاني للمرجعية. وكل مرجع عنده مجموعة من الطلبة، لذلك ما في خوف أن المرجع يروح أكو مجموعة من الطلبة موجودين راح يسدون مكانه، وهم المعروف عند هذا المرجع. فلما هذا الشخص خلال 15-20 سنة يدرس معه فيعرف حق المعرفة، فإذا قال باجتهاده بعد يعرفه، مو أنه شخص مجهول بالنسبة له. يعني ما يأتي شخص ألف من الناس في الحوزة العلمية يكون عنده شهادة اجتهاد وما عنده تاريخ وسيرة سابقة. ما عندنا شخص يروح الحوزة 5 سنوات يقول أنا مجتهد، مستحيل هذا. والبعض هم من الطلبة مستعجلين، يشوف 5 سنوات قاعد بحث خارج، هذا بحث الخارج جميلة 9-10 سنوات الواحد يأخذ مقدمات وسطوح بعدين يروح للبحث الخارج، في حدود 10 سنوات يحتاج تقريبا، أقل أكثر بقليل ممكن. لكن يقول لي 4 سنوات يوصل بحث خارج، نقول مستحيل أصلا. الكتب الموجودة الآن يقعد تدرسونها أكو تقطعون مرحلة بعد مرحلة، كتاب بعد كتاب. أكو بعض الطلبة يأخذ له مثلا نص هذا الكتاب، بشوف السنة القادمة نأخذ كتاب ثاني بعد ما مخلص الكتاب الأول. فالبرنامج الموجود في الحوزات ومثل الجامعة، تتخلص الكتاب المادة الأولى تأخذ المادة الثانية. البعض بعد ما خلص المادة الأولى يدخل المادة الثانية، ما خلص المادة الثانية يدخل الكتاب الثالث. هذا وين نعرف بعدين؟ من يبي يدرس الكتاب يكون أستاذ ضعيف، ما يقدر يدرس الكتاب لأنه قفز قفزات. فأكو بعض الطلبة هميون يقفزون هذه القفزات لكن ما يصلون لنتيجة، من يرجعون إلى بلدهم تجد أنه في الحوزة ظل سنوات لكن لا أنه يدرس، لا أنه يخطب، لا أنه يتكلم، لا أنه أي شيء، فقط قاعد بالبيت ما عنده لا شغل ولا عمل. وحينما يعرض عليه التدريس يعتذر لأنه ما يقدر يدرس، ما مخلص الكتاب ولا متقن الكتاب حتى يمكن له أن يدرس الكتاب. وقد يقول لكن ما يسمح، أكو في ذهنه فكرة معينة هو قاعد يطبقها، يعني أكو طلبة كانوا هميون هناك، أكو في ذهنه فكرة معينة يبي يمشي عليها، يعني ما يسمع كلام الأستاذ اللي يدرسه وبعد ذلك يترك الدراسة، قد يرجع ويستمر في الحوزة لكن يستمر ضمن كل ليلة دوانية وكذا وقدوا هالسوالف يعني. والديوانيات موجودة ترى في قرب وأنها خالية أيضا موجودة، اللي يبي العلم يقدر يلقى العلم هناك، واللي يبي يلقى الديوانية مع القدو هم يلقى هناك ليليا، يقدر يقعد أمس قدو سوالف للصبح يعني. واللي رايح للعلم فيما بعد راح يعرف أنه هذا فعلا رايح لطلب العلم، وأنه حينما يأتي إلى بلده يبدأ بخدمة الناس في المجالات العلمية. فإذا نحن عندنا هذه الحوزات العلمية في الواقع هي صمام أمان لهذا الدين وللمؤمنين، بأنه ما ممكن أي إنسان يقول أنا مجتهد ولا أي إنسان يقول أنا مرجع، مباشرة هذا الشخص يكون مكشوف هناك مفضوح في الحوزة العلمية. لذلك أي شخص يدعي الاجتهاد أو بعد وفاة المراجع الله يطول أعمارهم يأتي شخص يقول أنا مرجع، مباشرة كل واحد فيكم يدخل إلى مكاتب المراجع ويسأل عن هذا الشخص ويجاوبون بأنه مجتهد أو غير مجتهد على حسب الاطلاع، مو أنه كل واحد يقول أنا مرجع وأنا مجتهد مباشرة نصدق كلامه، هذا ما يكفي. لا، نحن في زمان وسائل اتصالات، وسائل سهلة، ممكن خلال فترة قليلة الإنسان يحصل على الجواب، مثل قبل نفرض 50 سنة يحتاج يدز رسالة كتابية إلى النجف، قد يجيك الجواب بعد أسبوعين، بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة. الآن تدخل على الإنترنت مباشرة في نفس اللحظة، ممكن يردون لك، أو بعد يوم بعد يومين تحصل على الجواب. كذلك في الاستفتاءات نفس الشيء أيضا، الإنسان يحصل على الجواب خلال أيام معدودة. لذلك في هذا الزمان الإنسان الجاهل القاصر، أو الجاهل القاصر قليل، الجاهل المقصر عندنا أكثر، أنه الإنسان ما يسأل عن الأحكام الشرعية وما يرجع إلى مرجع التقليد في الفتاوى التي يأخذها منه. فإذن يجب الرجوع في تعيين الأعلم، وهذا مشخص في الحوزة العلمية، مو أنه شيء فجائي، إلى الثقة من أهل الخبرة والاستنباط المطلع، ولو إجمالا على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية. راح يكون أكو احتمالات الأعلم، شبهة يعني الاحتمال. فإذا كن في الحوزة العلمية مجموعة لمثلون الخط الثاني تحتمل فيهم الأعلمية، فبعد وفاة المرجع هؤلاء، كل مرجع عنده مجموعة من الطلبة نحتمل فيها هؤلاء الأعلمية، وحتما بين الخمسة والستة الموجودين مع المرجع أيضا أكو واحد اثنين من البارزين، حتى لو كان كلهم من البارزين، لكن أكو أحدهم هو أفضلهم، يعتبر أفضل شيء. فعادة المرجع من يرشح من بعد هذا؟ طبعا ما يعين للأمة، ما يقول للأمة ارجعوا هذا مرجع من بعدي، عادة ما عندنا هذه الطريقة، يتركون الاختيار للعلماء حتى يعودون الناس الرجوع إلى العلماء. ممكن يرشح له شخص لكن ما يعين عادة، يعني عادة ما عندنا التعيين إلا خلال التاريخ في بعض العلماء اللي فعلا يكون هو الأعلم، والمرشح يكون أيضا هو الأعلم، معروف بالحوزة أنه الأعلم، يعني يكون معترف فيه من جميع الأساتذة أنه الأعلم، فيقول مثلا ارجعوا إلى فلان من بعدي لأنه معروف، يعني الشهادة من الأعلم إلى الأعلم. أما إذا ما كان بهذه الكيفية يقول مثلا قد يرشح لشخص من بعده، لكن يترك الاختيار للعلماء، يعني وإن كان من باب الترشيح فكل مرجع قد يكون عنده مجموعة من الطلبة البارزين يرشح له واحد للأمة، يعني أنه باعتبار يعرفون أيضا، يعني بالحوزة يعرفون أن هذا الطالب هو المقرب لهذا الأستاذ، لهذا المرجع، فأعين العلماء على هذا الشخص، والمرجع الثاني عنده واحد، المرجع الثالث عنده واحد. بعدين العلماء يبدأون حينما يسألون، إما يصير اجتماعات بينهم في اختيار من يكون هو المرجع، إذا قدروا يحددون الأعلم، إذا ما قدروا عادة يرشحون مجموعة، يقولوا مثلا هؤلاء الأربعة تحتمل فيهم الأعلمية، ويكون تقليد أحدهم مبرئا للذمة، مثل ما هذه الأوراق اللي تصدر من العلماء. بعد ما خلها أكمل بعدين أرجع للمسألة، هذه النقاط مهمة جدا في معرفة قضية الحوزات وقضية الاجتهاد ومدعي الاجتهاد، أظن أنهم مهمة الناس يعرفون مثل هذه الأمور، حتى لا يكون أنه أي شخص يدعي الاجتهاد يصدقون كلامه مباشرة، بل لا بد من الرجوع إلى العلماء. فإذا راح يكون أنه هذا الطالب الموجود اللي يرشح لي قضية المرجعية يكون طالب معروف في الحوزة العلمية، مو كافي، لأنه خلال ما كان يدرس في الحوزة العلمية أيضا كان يدرس في نفس الوقت، يعني السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه كان يأخذ الدرس الصبح ويدرس العصر، شيء عجيب، يعني أنه يعني إحنا نقول ادرس هذا الكتاب السنة القادمة درسه. سيد الخوي رضوان الله تعالى عليه كان يأخذ الصبح هذا الدرس والعصر درسه، فيسألونه بأنه شلون هذا صعب عليك، قد يعطونك إشكالات مثلا، طلب اللي يدرسهم يشكلون عليك وما تقدر تجاوب. قال أنا الإشكالات اللي أحتمل الطلبة يطرحونها علي كاتبها عندي وعندي الجواب عليها، والإشكالات ما راح تكون خارج هذه الإشكالات اللي أنا تصورتها، يعني تصور بعض الإشكالات ويجاوب عليها قبل ما يأتي إلى الدرس، وهي ذهنية طبعا ذهنية بعد، يعني مو ذهنية طبيعية. شهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه ذهنيته مو طبيعية، أن يعني يصل إلى درجة الاجتهاد وعمره 20 سنة، أو العلامة الحلي يصل إلى درجة الاجتهاد في عمره 12 سنة. ومجموعة من العلماء عندنا، هذه العلماء الذين يمثلون استثناءات في التاريخ، نعم، ابن سينا مثلا ممكن واحد يقدر يكون مثل ابن سينا يقرأ الكتاب لوحده ويتعلم لوحده، ويكون عنده هذه الذهنية من هو صغير يعالج المرضى وعنده اطلاع على الأعشاب وعلى الأدوية وعلى كذا، وعنده كتاب القانون في الطب موجود هم الأعشاب اللي الأمراض مع العلاج الموجود لمثل هذه الأمراض. فإذا هذا الطالب الذي يكون بارزا ويكون مرشحا للمرجعية يكون معروفا بالحوزة العلمية عند الطلبة، يعني قد يكون خلال سنة حياته مدرسة 1000 طالب 2000 طالب خلال المدة اللي درسها في الحوزات العلمية، وأحيانا قد يصل إلى آلاف الآلاف، يعني قد يصل إلى 10,000 شخص مدرسهم الآن. هو أنه في بعض في المسجد الأعظم الموجود في قم مثلا المرجع الذي يدرس هناك تقريبا مو أقل من 1000 طالب موجود، أقل شيء ما يمكن داخل المسجد 1000 واحد على الأقل يعني. فإذا هذا اللي يدرس 1000 طالب، وعندنا بعض المجتهدين نشوف بأنه يحضرون درسه مثلا 2 3 4 أكو فرق طبعا، مو فقط أنه العدد الموجود عند الاثنين، لا العدد مع الكيفية، يعني كمية مع كيفية، يعني أبرز الطلاب الموجودين في الحوزات العلمية مثلا يحضرون عند هذا المجتهد ما يحضرون عند هذا المجتهد. ما نتكلم فقط أنه عدد وناس ما يفتهمون، لا الطلبة البارزين في الحوزات العلمية. لذلك إذا أردت أن تعرف من هو الأستاذ الأفضل ابحث عن الطلبة البارزين، شوف وين يروحون. لما يروحون يتلقون من فلان معناته شايفين أن فلان قاعد يشرح لهم الدرس أفضل من غيره، فرح تصير الكمية مع الكيفية. فحتما ما دام أنهم اتجهوا إلى هذا الأستاذ بهذه الكمية مع الكيفية فيكون حتما هذا له ميزة. لذلك أيضا المراجع يختلفون في عدد الطلاب الموجودين عندهم، قد تجد واحد عنده 1000 واحد عنده 100 فيختلف. فالأعلم يكون مشخص في الحوزات العلمية، يعني مو أنه خافي، وإذا لم يكن هناك تحديد لأعلم واحد فيكون ضمن دائرة محصورة ضمن مجموعة من العلماء أن هؤلاء يكونون ما تحتمل فيهم الأعلمية، يكون شبهة الأعلمية موجودة فيهم. فنقول بأنه الحوزات هي صمام الأمان خلاصة الكلام، وأنه الأعلم لا يبرز فجأة وإنما خلال سيرة حياته يعرف هذا الأعلم، مو فقط من جانب العلم أيضا من جانب الصفات القلبية، لأنه موجود أمام الطلبة ويعاشرونه ويعرفون أنه صفات القلبية حسنة وأنه فيه تقوى لا يوجد فيه تقوى، هذا معروف أيضا باعتبار المعاشرة الموجودة معه في الحوزة. فإذا هذا الثقة الذي يرجع إليه يكون من أهل الخبرة، يعني عند اطلاع أنه واحد يكون خارج الحوزات العلمية مثلا تارك الحوزة الآن 30-40 سنة، طبعا إذا متابع اللي قاعد يحصل في الحوزة زي جيد، أما إذا كان بعيد أصلا ما قاعد يتابع وما عنده اطلاع من الآن الطلبة الموجودين من المجتهدين الموجودين، فهذا الأمر يعتبر من أهل الخبرة خارج الدائرة. أما من يكون داخل الحوزة أو يكون خارج الحوزة ولكن متابع لأوضاع الحوزة، الطلبة اللي البارزين من هم المجتهدين من هم قاعد يتابع الأوضاع، هذا يقدر الإنسان يرجع له في معرفة وتشخيص الأعلى. فإذا أهل الخبرة والاستنباط المطلع ولو إجمالا، يعني عنده اطلاع إجمالي حتى لو ما يكون تفصيلي، لكن عنده اطلاع على أوضاع الحوزة حتى لو كان من بعيد، لكن عنده اطلاع تابع الأوضاع الموجودة في الحوزة العلمية، فمطلع على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في الأمور الدخيلة في الأعلمية، يعني الأشياء التي تحدد أعلمية الإنسان. نفرض أنه يؤلف كتاب في الفقه الاستدلالي، الآن كل مرجع لابد أن يكون عنده الاستدلالات التي قام بها لاستنباط مثل هذه الأحكام، فكل كتاب عنده هذا المرجع أكو خلفية خلف هذا الكتاب 20 مجلد 25 مجلد 30 مجلد من الفقه الاستدلالي، يعني قبل ما يكتب المسألة الشرعية أولا لابد أن يكون باحث في المسألة وعند الأدلة الموجودة مكتوبة عنده، قد ما يكون الكتاب مطبوع لكن موجود عنده. لذلك ما يصير عنده شخص يطرح رسالة عملية يسأل وين الفقه الاستدلالي لك يقول ما عندي، معنى ما عندي معناته أنه ما بحث في المسألة. القضية مو أنه والله ولد عمي أنا مجتهد أخذ كتابه أنزع الغلاف وحط اسمي عليه وصرت أنا مجتهد، ما يكفي هذا، لابد أنه هو بنفسه يكون باحث في المسائل. و تجد حتما هناك اختلافات، مو معقول أنه مجتهد مثلا يكون عنده مجموعة من المسائل مجتهد ثاني 100% كل المسائل متطابقة معه، هذا ما ممكن أصلا، لأن من خلال بحثه سوف يصل إلى بعض النتائج المختلفة عن المجتهد الآخر. أما إذا وجدنا كتاب هذا المرجع، وأيضا بعد وفاته مثلا أنا ولد عم أخذ الكتاب وأحط اسمي على الكتاب وأنا أقول أنا مجتهد وأنا مرجع من بعد هذا المرجع، خب أرجع قارن بين الرسالتين، إذا شفت أنه متطابق 100% اعرف هذا مدعي اجتهاد. إذا ما معقول أنه شخصين يأتون في الفتاوى متطابقة فتاواهم 100% ما في أي اختلاف، وقد تجد فقط الاختلاف في الغلاف، هذا ما يكفي أنه هذا مجتهد. صار طبع الكتاب يسأل الآن وين الفقه الاستدلالي الموجود لك، يعني هذه المسائل تحتاج خلفية قبل ما تكتب المسألة، عندك فقه استدلالي، فلازم أنه يطلع هذا الفقه الاستدلالي الموجود ويبعث إلى العلماء الموجودين في الحوزات العلمية الأساتذة والمراجع حتى يقيمون هذا البحث اللي هو كاتبه، مو أنه الإنسان هو بنفسه يكتب بحوث وتنتهي القضية، لا، هذا الكتاب يعني في الحوزات ما يتركون الشخص يقول أنا والله مجتهد ويتركونه إذا عنده كتب، لا، يأخذون كتبه يطالعونها كتاب كتاب وسطر سطر وكلمة كلمة ويقيمون هذه الكتب، يعني التقييم ما يكون خارجي. في بعض القضايا بعض العلماء عندهم ملفات بحث 5 سنوات في بعض المواضيع عن بعض الأشخاص، شخص مثلا يدعي شيء، علماء عندهم ملفات كاملة عن هذا الشخص، كل الكتب اللي طبعها وألفها 5 سنوات يبحثون في كتبه سطر سطر، وموجودة كل الشبهات الموجودة على الكتب، إذا كان مثلا من ناحية عقائدية كل الشبهات من ناحية عقائدية موجودة عنده، كل الشبهات اللي موجودة حتى في الرسالة العملية يطلعون كلمة كلمة حكم حكم، إذا كان في حكم مخالف للإجماع يقولون هذا مخالف للإجماع، ويعطون هذه المسائل اللي كان فيها نوع من الإجماع بين الفقهاء طبعا ما قبل المحقق الحلي، وهذه المسائل كلها مبحوثة بحثا تاما، فيبينون الشبهات العقائدية التي طرحها، الشبهات الفقهية اللي طرحها كلها موجودة، وعندنا العلماء متابعين هذه القضايا، مو أنهم بعيدين عن الساحة وما يعرفون العلماء. اسأل عن أي شخص من طلبة العلوم الدينية من العلماء، بين العلماء اسأل عنه تعرف أنه شنو هو. أمام الناس العوام الإنسان يقدر يدعي يتكلم كلمات ومصطلحات مثلا حوزوية، يقول والله خوش إنسان هذا، أحد الأشخاص من باب الطرفة يقول مرة حضرت أنا إحدى الحسينيات وكان ابن فقيه أفن خطيب من الخطباء، بعد ما انتهى يسأل الموجودين شلون الخطيب، قال خوش خطيب هذا، يعطي المصطلحات بعض المصطلحات الفلسفية وما أدري شنو، والله خوش خطيب، يقول عاد أنتم شنو فهمتوا منه، المهم خوش خطيب، ما ندري إحنا شنو فهمنا، المهم خوش خطيب. فأكو حالات كذي أنه خوش خطيب لكن الناس ما فاهمين منه شيء، يبلك مثلا المصطلحات الفلسفية يكبر نفسه أمام الناس، طب الناس ما يبون هذه المصطلحات حوزوية وفلسفية وقضايا، الناس يبون الموضوع الذي يفهم. أما الآن طرح المصطلحات الصعبة أمام الناس، الناس يقول خوش واحد لكن شنو فهمتوا منه، ما فهمنا منه شيء. فهذه الحالة هم موجودة الآن، قد بعض الخطباء يشوفون يطرحون لكن اسأل نفسك بعد ما ينتهي أنا ايش طلعت من الموضوع، ماكو شيء لأن ما طرح شيء أصلا هو، أو أنه هم بعض القصص الغريبة العجيبة اللي يبونها اللي ما أدري من وينها تطلع، لكن الكتب ما موجودة فيها. سمعت أحد الخطباء مرة يقول أن أمير المؤمنين عليه السلام استطالت رجله من الكوفة إلى الشام، رجل المطاط يعني صار استطالت رجله من الكوفة إلى الشام، فدخل رجله دخلت إلى مجلس معاوية فأسقط معاوية من كرسيه، يعني الذهن يتقبل مثل هذا، شنو استطالت رجله، يعني الإمام عليه السلام قاعد في الكوفة ومد رجله إلى الشام، ونسأل أنه هذا الرجل كم يوم يحتاج حتى تصل إلى الشام، فدخلت إلى مجلس معاوية وأسقطت معاوية من عرشه أو من كرسيه. فأكو قصص من هذا النوع، أنت تبحث عن المصدر، مصدر ما موجود، يعني الكتب الموجودة عن حياة أمير المؤمنين عليه السلام مثل هذه القصة ما موجودة فيها، وكذلك مجموعة من القصص العجيبة الغريبة اللي تسمعها من الخطباء، وبعض الخطباء أيضا العلماء عندنا في الحوزات محرمين الجلوس تحت منبرهم، تحريم الجلوس تحت، وموجودة الاستفتاءات يعني سائلين عن فلان وفلان، فأتى الجواب بأنه لا يجوز الجلوس تحت منبره، لأن القصص التي يأتي بها قصص ما موجودة أصلا بين العلماء ولا في كتب العلماء. من أين أتى بهذه القصة؟ هو أيضا المصدر ما يذكر القصة من وين، فيبدو أنها من التأليف، يعني أنه يألف هذه القصص إما لاستدرار مثلا دموع الناس وإما لاستدرار الصلوات. يبدأ المجلس بمجرد ما يقول قصة أنه يأتي بهذه القصص. لذلك الإنسان لابد أن يكون دقيق في اختيار الخطيب الذي يحضر تحت منبره، يرى أنه مو فقط يكون خطيب، يكون خطيب ويكون عالم في نفس الوقت، مو أنه دارس الأطوار الحسينية وتعلم له مثلا هذه الأطوار وصعد المنبر، هذا ما يكفي، اللي يبدأ يخربط أصلا يعني في القضايا إذا ما مضبوطة عند القضايا العقائدية والقضايا الدينية والمفاهيم الدينية، هذا الإنسان ما ممكن يعطي. لذلك لابد أنه يعني الخطيب أنه يدرس مجموعة من العلوم، يضبط الناحية العقائدية عند الناحية الأخلاقية، الناحية الفقهية تكون مضبوطة، حتى حينما يعطي رأيا للناس أيضا يعطي على أساس من الأشياء التي درسها، مو أنه بلا دراسة الإنسان يصعد للمنبر، لأنه يحتاج الآن يعطي للناس حتى لا يعطي أشياء خطأ أو أشياء على حسب آرائه، بل يرجع إلى آراء العلماء ويعطي آراء العلماء للناس، وخاصة في القضايا العقائدية، أنه قضايا العقائدية عندنا أشياء مضبوطة أنه لا تخرج عن هذه الأمور المتفق عليها بين العلماء. عندكم سؤال تفضل. بعدي ما خلص. اي نعم تفضل. شلون؟ لا، قد يكون مجتهد وقد يكون قريب من درجة الاجتهاد، يعني عنده اطلاع، يعني نفرض الآن واحد يدرس بالحوزة 15 سنة، حتما عنده اطلاع على القضايا العلمية، الآن دارس هذا الموجود في بحث الخارج، هم من ناحية علمية يقدر يقيم، وأيضا عنده اطلاع على العلماء الموجودين في الحوزات العلمية، وما يشترط أنه في تعيين الأعلم يكون الشخص أعلم منه. والدليل على ذلك الآن تروح للجامعة، الطالب الآن لو تسألهم تبي تأخذ عند الأستاذ الفلاني، الطالب نفسه يقول لك لا تأخذ عند هذا الأستاذ، أخذ عند الأستاذ الثاني أعلم منه أفضل منه. فإذا ما يشترط أنه من يحدد الأعلم لابد أن يكون أعلم منه، قد يكون أقل علما لكن قادر على التشخيص. لذلك طالب الجامعة في أول سنة ثاني سنة لو تسأله من أفضل الأساتذة اللي درست عنده، يقول فلان أحسن من فلان، شلون قيمه مع أنه أدنى علما منه، لأن الآن صار من أهل الخبرة يقدر يعرف ويفرق بين الأساتذة. فإذا ما يشترط أنه في تعيين الأعلم يكون أعلم منه، ولا صار هذا هو أعلم، فإذا أنه المهم يكون عنده اطلاع، قد يكون هو مجتهد وقد يكون لا، أنه عنده علم واطلاع ويكون قريب من درجة الإشهادة وعنده فضيلة، عنده علم بحيث يستطيع أن يقيم الأشخاص ويقيم العلماء. الآن أحد العلماء قاعد تحت منبرين مثلا من الخطباء يقول لك ترى هذا الخطيب من ناحية علمية أفضل من ذاك الخطيب، من خلال كلماته التي ينطق بها، من خلال الكتب العالم يقدر يقيم علمية هذا الشخص، لأن هذا الكتاب كاشف عن علمية الأشخاص، مثل ما أن القرآن الكريم يعبر عن كلام الله، يعبر عن الله عز وجل، كذلك الكتاب شخصية الكاتب موجودة في الكتاب، لو الأفكار التي يطرحها تبين الجانب العلمي. إذا ضابط القضايا العقائدية القضايا العلمية من يكتب كتاب غير عن ذاك اللي ما ضابط شغله، قال يصير عنده بعض الاشتباهات حينما يكتب. فإذا راح يكون مطلع على مستويات من هم في أطراف شبهة الإعلامية في الأمور الدخيلة في الإعلامية، وهذا الإنسان يكون أكو أشياء تحديد الإعلامية يأتي فيما بعد يثبت الاجتهاد أو الإعلامية بأحد أمور. فإذا هناك أشياء دخيلة في الإعلامية، هذه العوامل التي تؤدي إلى تحديد من هو الأعلم، ولا يجوز الرجوع إلى من لا خبرة له بذلك. الإنسان ما عنده خبرة، بمجرد مثلا ما يتوفى المرجع يأتي من بعده شخص آخر، والله قلد فلان، أنت من أهل الخبرة حتى تقول بتقليد فلان؟ نعم مرة واحد مو من أهل الخبرة لكن ينقلك كلمات أهل الخبرة، هذا ما في شيء، قل فلان الفلاني يقول عن هذا كذا، فلان الفلاني يقول بإعلامية فلان، فلان الفلاني يقول بإعلامية فلان، يعني ينقل عن أهل الخبرة، مجرد وسيط ناقل، هذا ممكن الاعتماد إذا كان ثقة في النقل. أما إذا الشخص هو يريد أن يحدد، الآن مثلا نفرض أنه أب يقلد مرجع معين، ابنه يسأل منه أقلد، أو بعد وفاة المراجع مثلا يقول أرجع إلى فلان، مثلا أنت أصلا من أهل الخبرة حتى تعين له هذا اللي أنت تقول بأن فلان نرجع إليه بأي دليل؟ وأنت إذا أنت تقلدك مو بالضرورة أن الولد يمشي على تقليدك، وتجد أحيانا في البيت الواحد كل واحد يقلد له مرجع، وهذا شيء طبيعي، مو أنه شيء غير طبيعي، في البيت الواحد تجد أنه واحد فاطر وواحد صائم، على حسب كلام مرجعي، هذا ما يضر. في بداية شهر في العيد مثلا قد اختلفت الفتوى مثلا واختلف الحكم بالنسبة للهلال، طبعا يعتمد أيضا على الحكم. شخص يقول بأنه يعتمد على الرؤية العينية، شخص لا يقول أنا أقدر أعتمد على المكبر مثلا، تختلف الفتاوى في المسألة. فشوف واحد أنه في نفس البيت واحد صايم والثاني معيد، هذا طبيعي بأنه مو أنه خلاف، لابد أنهم يتفقوا على أول الشهر ويتفقوا على آخر الشهر مو بالضرورة، ولا أن هذا يطعن بفلان أو هذا يطعن بفلان. واللي يبي يحتاط يقدر يقطع على مسافة يأكل اللقمة هناك ويرجع، ويكون من باب الاحتياط إذا أراد أن يحتاط في المسألة. لكن إذا ما يريد أن يحتاط هذا راجع له، أنه تكليفه بينه وبين الله أنه في هذا اليوم، هذا اليوم مو عيد بالنسبة له، واليوم ذاك الشخص هذا اليوم يعتبر عيد بالنسبة له، ما يضر أنه كل واحد يمشي على تكليفه، لكن لابد أن يعرف تكليفه، يعني فعلا يكون على يقين من أن هذا تكليفه، مو أنه والله أنا أختار المرجع لأنه شكله حلو، مو دليل شرعي هذا، أو أنه مثلا يتكلم ببطء، أو أنه يمشي ببطء مثلا، مشي ببطء كذا، أو أنه والله ما شاء الله في صلاته إنسان ما شاء الله عرفاني. أنت شلون تعرف عرفاني من خلال صلاته وكيفية الصلاة؟ الأمر باطني بينه وبين الله، ما ممكن أنك تعرف هذا الإنسان بالأمور الباطنية. فإذا هناك مجموعة من العوامل التي تحدد من خلالها الأعلمية، فيرجع إلى أهل الخبرة في تحديد مثل هذا الأمر. فإذا خلاصة الكلام نعم نعم إذا كان طبعا لا، إذا كان الوصول بالطرق الشرعية للمرجع، فأنت تقدر الآن هذه البنت صغيرة ما تدري، حتى الولد من هو صغير، إذا وصلت الطرق الشرعية للمرجع تقدر تخلي هذا الولد يقلد هذا المرجع، لكن إلى أن يصل إلى سن البلوغ يكون رشيد بحيث هو يقدر يبحث. اطرح له الآن، أنت أبدأ البحث، أنت هذه المدة الآن قلت على تقليدي، الآن ابدأ البحث بين العلماء، اسأل حتى تصل إلى من يكون مرجع لك، قد يخالفك وأنت يصل إلى شخص آخر، بعدين ما تتبع معه الإرهاب الفكري غصبا عليك تقلد هذا المرجع، هذا تكليفه هو يصير. فنعطي الحرية الفكرية لأولادنا في تعيين مرجعهم، وأنه لابد أنك تقلد هذا المرجع وإلا تستعمل معه أسلوب مثلا الإرهاب. ثم أحيانا بعض الآباء عندهم هذه الحالة، يجب أنه على ولده أنه ما تقلد أحد، أو أنه أحيانا يمنع أولاده من الاختلاط بأولاد آخرين إلا ضمن الجو المحيط في نفس العائلة، حتى هذا مثلا لا يسمع ترى أكو مراجع آخرين ممكن تقليدهم. أكو حالة موجودة عند بعض الآباء أنه صار مثل الحصر الفكري عليه، بحيث أنه لا يخرج عن هذا النطاق، ما دام أنا أقلد هذا المرجع حتى ولدي لازم يقلد المرجع، مو بالضرورة، تكليفه هو يمشي عليه في تحديد المرجع، مو بالضرورة اللي أنت تقلده أنه يكون تكليفه هو أيضا، هو يبحث في الموضوع ويصل إلى المرجع الذي يجب أن يقلده. فنعطي الحرية الفكرية لأولادنا في تعيين مرجع، طبعا بالطرق الشرعية، إذا أخطأوا في الطريق بين لهم بأنه مثلا هذا الطريق اللي خذيته طريق خاطئ، وبين لأنه كيف يكون تقليد المرجع على أي أساس، يكون بالمسألة الشرعية بالطريقة اللي بيناها أمس بهذه الأسهم على السبورة، حتى الإنسان نعلم أولادنا أيضا على الالتزام بالدين، لكن الالتزام بالدين من نابع من ذاتهم أهما، مو من الخارج مفروض عليهم بحيث تقليد المرجع يجب أن تقلد هذا المرجع وإلا في البيت راح نحاصرك وكذا ويمنع عنا المصروف، أو أنه مثلا يمارس معه بعض الممارسات غير الصحيحة. على كل حال والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.